الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأنباء. إلى العناوين: طهران تؤكد أنها ستقوم بتخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز عبر 174 جهاز طرد مركزي. القوة الصاروخية اليمنية تقصف محطة توزيع أرامكو في جدة بالسعودية بصاروخ مجنح من نوع جديد. البرلمان العراقي يتابع ملف اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وملف خروج القوات الأمريكية. تفاصيل النشرة. عندنا مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران ستقوم بتخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز عبر 174 جهاز طرد مركزي. وذكر كاظم غريب أبادي أن طهران أكدت للتريكا الأوروبية بأنها لن تعلق إجراءات تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي طالما أن الحظر مستمر، مشددا على أن تنفيذ الاتفاق النووي من قبل لإيران وحدها ليس منطقيا ولا عملية. وأضاف أن التحديات الخطيرة التي تواجه الاتفاق النووي اليوم هي أولا تداعيات انسحاب أمريكا الأحادي وغير القانوني من الاتفاق وإعادة فرض الحظر، ثم تقاعس الأوروبيين عن التعويض عن هذا الوضع في الوقت الذي نفذت إيران جميع التزاماتها. أعلنت القوات اليمنية المسلحة استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة بالعمق السعودي بالصواريخ. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع إن القوة الصاروخية للجيش اليمني تمكنت من استهداف الموقع بصاروخ مجنح من طراز قدس 2 الذي دخل الخدمة مؤخرا بعد تجارب عملانية ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد، مضيفا أن الإصابة كانت دقيقة جدا. ودعا سريع المواطنين والشركات الأجنبية العاملة في السعودية إلى مغادرة المناطق القريبة من المنشأة الحيوية، مؤكدا أن العملية العسكرية مستمرة وأن العملية النووية تأتي ردا على استمرار الحصار والعدوان. وأمس تحدثت مصادر عسكرية عن سيطرة القوات اليمنية المشتركة على عدد من المواقع الاستراتيجية والمهمة في أطراف مدينة مأرب واقترابها أكثر من المدينة، ليمثل هذا الأمر تطورا عسكريا مهما في مسار معركة مأرب لصالح صنعاء، خاصة بعد تأمين قواتها لطريق الرابط بين مأرب والجوف وقطع خط إمدادات الأطراف السعودية في هذه الجبهة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
تقدم مستمر للقوات المسلحة اليمنية في جبهة مأرب، تشير المعلومات الميدانية إلى تضييق قوات صنعاء الخناق على قوى التحالف السعودي إثر تطويقها مدينة مأرب من عدة اتجاهات، وآخر ذلك تقدماتها الكبيرة في سلسلة جبال رحوم بالجهة الجنوبية وفي مديريتي مدغل ورغوان في الاتجاه الشمالي الغربي من المدينة، رغم كثافة الغارات الجوية للمقاتلات السعودية.
قواتنا تتمركز في أهم المناطق الاستراتيجية في الاتجاه الشرقي في مأرب، الغربي من مأرب، وأيضا في الاتجاه الشمالي وفي الاتجاه الجنوبي، وهذا يعطي قوة وأمكانية أفضل لقواتنا وأنسب الظروف أن تحقق ضربات نوعية على قوات العدو.
مصادر عسكرية تتحدث عن سيطرة القوات المشتركة على عدد من المواقع الاستراتيجية والمهمة في أطراف مدينة مأرب واقترابها أكثر من المدينة، وسط أنباء عن اختراقها لخطوط الدفاع لمعسكر ماس الاستراتيجي، ليمثل هذا الأمر تطورا عسكريا مهما في مسار معركة مأرب لصالح صنعاء، خاصة بعد تأمين قواتها للطريق الرابط بين مأرب والجوف وقطع خط إمدادات الأطراف السعودية في هذه الجبهة.
لم يعد هناك أي معسكر لحماية مدينة مأرب، وهناك انهيارات كبيرة حتى أنه تم السيطرة على المنطقة العسكرية السابعة بالكامل والدحر القوات التابعة للسعودية هناك، ولم يعد لديهم مكان يلجؤون ويهربون ويفرون إليه إلا مدينة مأرب.
الانهيارات المتسارعة في صفوف قوات تحالف العدوان ترجمتها المعلومات عن قيام السعودية مؤخرا بسحب الأسلحة والآليات العسكرية الثقيلة من المعسكرات التي كانت تحت سيطرتها، وهي الخطوة التي تسببت في تصاعد حدة الخلافات بين الأطراف التابعة لها وتبادل الاتهامات حول مسببات الهزائم على الأرض. وبرأي خبراء عسكريين فإن سحب السعودية لأسلحتها يعني إدراكها خسارة معركة مأرب وخشيتها اغتنام قوات صنعاء لهذه الأسلحة في ظل انتصاراتها الأخيرة وتقدمها المستمر في هذه الجبهة المشتعلة.
أعلن نائب في البرلمان العراقي عن وجود قرار برلماني لدعوة رئيس الوزراء في هذا البلد بمتابعة ملف انسحاب القوات الأمريكية، وذكر عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان مهدي نقي أمرلي أن الحكومة العراقية مطالبة في غضون الأيام القادمة بالإفصاح أيضا عن نتائج التحقيقات حول ملف اغتيال قادة النصر الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وأيضا الكشف عن المتورطين بالتواطؤ مع الأمريكيين في تنفيذ هذه الجريمة. وأشار أمرلي إلى خطوة سيتخذها البرلمان فور تسلمه التقرير المذكور، مبينا أن مجلس النواب يتابع عن كثب العملية هذه مع الحكومة لغاية إرسال نتائج التحقيقات. أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن مسلحي تنظيم جبهة النصرة شنوا أكثر من 30 هجوما جديدا في منطقة وقف التصعيد بأدلب شمال غربي سوريا. وأكد نائب رئيس المركز الذي مقره قاعدة حميميم الجوية بمحافظة اللاذقية تسجيل 14 هجوما في محافظة أدلب وثلاث هجمات في محافظة حلب و12 هجوما في محافظة اللاذقية فضلا عن هجومين بمحافظة حما. إلى ذلك قالت مصادر سورية إن مسلحين مرتبطين بتركيا اعتدوا بطائرة مسيرة على مناطق سكنية في محيط مدينة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم. استأنفت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكما برفض طلبها وقف إعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بولاية بنسلفانيا. وقال ترامب في تصريح بهذا الشأن: كيف تخسر قضية يتم فيها حرمان أعداد كبيرة من الناخبين من التصويت لقلب الانتخابات في بنسلفانيا، مضيفا أنه تم طرد مراقبي التصويت من غرف فرز الأصوات. ولا زال ترامب يرفض قبول الهزيمة ويواصل ادعاءاته دون وثائق عن حدوث تلاعب معطل إجراءات انتقال السلطة. للمزيد حول الأزمة السياسية المتواصلة في الولايات المتحدة إليكم التقرير التالي.
رفض قاض فيدرالي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية ما زعم الرئيس دونالد ترامب بحصول تزوير انتخابي واسع النطاق في الولاية، وجه ضربة جديدة لمحاولة ترامب قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لصالحه. وأكد القاضي ماثيو براون في حكمه أن فريق ترامب قدم حججا قانونية بلا أساس واتهامات افتراضية في دعواه التي تطالب بإبطال ملايين بطاقات الاقتراع قرار تسبب بخيبة أمل رودي جولياني محامي ترامب، إلا أنه قال إنه سيساعد الحملة في استراتيجيتها للوصول بسرعة إلى المحكمة العليا. وبينما ينتظر أن تصدق ولاية بنسلفانيا على فوز جو بايدن فيها يوم الاثنين، طلب الحزب الجمهوري واللجنة الوطنية للحزب في ولاية ميتشيغان تأجيل جلسة التصديق على النتائج لمدة أسبوعين من أجل تدقيق أصوات أكبر مقاطعة في الولاية، إلا أن وزارة خارجية ميتشيغان رفضت الأمر مؤكدة أن القضاة لم يجدوا أي أساس للاتهامات بتزوير واسع النطاق للانتخابات، وقانون الولاية لا يسمح بمراجعة الأصوات قبل تصديق النتائج. وبينما يركز فريق ترامب على محاولة عرقلة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات التي شهدت منافسة شديدة، يواجه ترامب معارضة متزايدة من الجمهوريين لرفضه الاعتراف بفوز بايدن، حيث وصل حملته المنددة بسار الاقتراع عبر سيل غاضب من التغريدات قال فيها إن الانتخابات مزورة والتصويت خدعة. غضب يزداد مع اقتراب موعد تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة، حيث تقترب الولايات الحاسمة التي ضمنت فوز بايدن بسرعة من المواعيد النهائية للتصديق على نتائج انتخاباتها.
قال رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد إن بلاده ستشن هجوما على عاصمة إقليم تيغراي خلال 72 ساعة ما لم تستسلم قوات الإقليم. وكان متحدث عسكري قال في وقت سابق إن الجيش الأثيوبي يخطط لمحاصرة عاصمة إقليم تيغراي التي يسيطر عليها المتمردون بالدبابات، وقد يلجوا إلى المدفعية لقصف المدينة في محاولة لإنهاء حرب مستمرة منذ نحو 3 أسابيع. حول مستجدات الصراع في إثيوبيا نتابع التقرير التالي.
نحو 3 أسابيع مرت على الصراع في الشمال الأثيوبي ولم تحسم المعركة بعد. الجيش أعلن أن قواته سيطرت على بلدة إيداجا هاموسا على بعد نحو 100 كيلومتر من مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، وهو ما يعد نقطة تحول في المعركة ككل. وقال الجيش إن قواته تتقدم بسرعة نحو مدينة ميكيلي بهدف محاصرتها والسيطرة عليها، وأضافت أن المرحلة القادمة هي الجزء الحاسم من العملية وتتمثل في حصار ميكيلي باستخدام الدبابات وإنهاء المعركة في المناطق الجبلية والتقدم نحو الحقول. ونجحت القوات الحكومية في السيطرة على سلسلة من البلدات من خلال القصف الجوي والمعارك البرية. الجيش طالب سكان مدينة ميكيلي التي يتجاوز عددهم 500,000 بالاحتماء بمنازلهم وعدم الخروج حتى لا يتعرضوا لقصف المدفعية، داعيا الأهالي لينؤوا بأنفسهم عن جبهة تحرير إقليم تيغراي. وشدد الجيش على أنه لن يأخذه أي رحمة بمن يخالف تعليماته، وفرضت السلطات الأثيوبية تعتيما كاملا على العملية العسكرية الجارية في تيغراي وقطعت شبكات الهاتف والإنترنت في المنطقة. الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيغراي أكدت أن جنودها صامدون في وجه هجوم قوات الجيش على الإقليم، وأضافت أن قواتها تحفر الخنادق وتتصدى للقوات الحكومية بثبات. وقالت مصادر محلية إن قوات الإقليم دمرت الطرق ونسفت الجسور وقامت بتفخيخ الطرق بالمتفجرات في جنوب الإقليم حتى لا تتمكن القوات الحكومية من التقدم في المنطقة. وتتهم الجبهة حكومة أبي أحمد بقمعهم وممارسة التمييز ضدهم وبأنها تصرفت بشكل استبدادي عندما ألغت الانتخابات العامة في الإقليم. العملية العسكرية أدت إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى وفرار عشرات الآلاف نحو السودان، وهو ما شكل أزمة إنسانية كبيرة في المنطقة وصم خوف من استمرار النزاع العسكري وتحوله إلى صراع عرقي.
إلى العناوين مجدداً. طهران تؤكد أنها ستقوم بتخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز عبر 174 جهاز طرد مركزي. القوات الصاروخية اليمنية تقصف محطة توزيع أرامكو في جدة بالسعودية بصاروخ مجنح من نوع جديد. البرلمان العراقي يتابع ملف اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وملف خروج القوات الأمريكية. في أمان الله.
معكم على الهواء. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في هذا البرنامج المتجدد من معكم على الهواء، ومحورنا في هذا اللقاء كيف ننتقد الآخرين. نحاول أن نتوقف وإياكم في هذا البرنامج عند أهمية معرفة الانتقاد من الآخرين وكيف تكون لها مردودات إيجابية على الشخص الذي ينتقد. ما هو النقد البناء؟ كيف يمكننا أن نميزه عن النقد الهدام؟ هذا ما سنتطرق إليه في لقائنا. إن شاء الله ضمن هذا البرنامج أعددنا لكم محطات وفقرات منوعة نتوقف عندها، وفي إطار حديثنا لهذا اليوم إن شاء الله تكون. اسمحوا لي في البداية توقف مع دقائق لنأخذ فكرة عن إطار الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الكرام أهلا بكم. يتفنن كثيرون في توجيه سهام النقد إلى كل من حولهم والانتقاص من قيمة أي شيء يقال أمامهم ليبدو كأن ذلك هو هوايتهم المفضلة، فهم دائما يعترضون ولا شيء يعجبهم أو يثير اهتمامهم، وفي أحيان كثيرة ليس لديهم مبرر حقيقي لمواقفهم ويريدون فقط إبداء رأيهم المخالف حتى وإن كان هذا الموضوع لا يمسهم من قريب أو من بعيد. لكن هناك فرق كبير بين النقد البناء والتجريح المذموم، فالأول تكون غاية صاحبه التصحيح والتقييم وتقديم النصيحة بأسلوب مهذب وراق وبكلمات طيبة وعبارات هادفة، أما الثاني فغايته الانتقاص والسخرية من الآخرين. والإنسان المؤمن والواعي يعرف أنه ليس هناك شخص خال من العيوب ومتكامل الأوصاف، والممارسة النقدية يجب أن تبتعد عن دائرة التجريح وتتحرك ضمن ضوابط، لأنها بالتأكيد ستساعد على تلاحم أبناء المجتمع وستعود بالخير على الشخص المنتقد قبل الناقد. قال إمام المتقين علي عليه السلام فيما يروى عنه: النصح يثمر المحبة. وعن الإمام الصادق عليه السلام: أحب إخواني إلي من أهدى إلي عيوبي. إذن حاول أن لا يكون نقدك للآخرين نقدا مترفا، ولكن ليكن نقدا تثقف به نفسك لتجتنب ما يثقلها في حياة الآخرين. والذي يبصر عيوب الآخرين ولا يحدق في عيوبه هو إنسان غائب عن نفسه. كثيرون هم الذين يغفلون عن عيوب أنفسهم فلا يحدقون في داخلها، بل يحدقون في عيوب الناس.
حياكم الله، ونشكر جزيل الشكر الزميلة منار عبد الجبار التي أعطتنا هذه الدقائق ووضعت الفكرة أمامنا في لقائنا لهذا اليوم. نعم مستمعين الأكارم، ولمزيد من التفاصيل اسمحوا لي أتوقف وإياكم في هذه اللحظات عند حديث الأستاذ عباس كنعان الباحث التربوي من لبنان.
نرحب بالأستاذ عباس كنعان الباحث التربوي من لبنان، وسؤالي لكم: ما هي أهمية أن نتعلم كيف ننتقد الآخرين، وهل معرفة انتقاد الآخر لها مردودات إيجابية على الشخص الذي ينتقد؟
عملية الانتقاد للآخر هي ظاهرة موجودة في مجتمعنا البشري بشكل عام، وهذا الأمر قد لا يخلو به أو منه أي مجتمع من المجتمعات، لكن ما ينبغي الالتفات إليه هو أبديات مسألة انتقاد الآخر، حيث لابد من التفريق بين نقدنا للكلام أو للسلوك أو للموقف وعدم التجريح في شخص المنتقد به أو الذي نقوم بنقده، وحفظ خصوصية هذا الشخص وطريقة تفاعله مع هذا الأمر، أي أننا لابد من التفريق ما بين الشخص المنتقد تقييم الشخصية وبين سلوكه أو كلامه، وحسب تعبير الحديث المبارك كونوا نقاد الكلام، أي كونوا مصودين لهذا الكلام، وكونوا في موقف من يوجه عملية الانتقاد إلى الكلام بغض النظر عمن يتكلم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لابد أن يلتفت إلى مجموعة من الأدبيات الاجتماعية في إطار تقييمنا أو نقدنا لموقف الآخرين، حيث لابد أن نكون نراعي الأدبيات العامة، فإذا كانت عملية الانتقاد سوف تأتي بنتائج سلبية على المجتمع، لابد من الالتفات إلى كيفية توصيل هذا النقد إلى صاحبه بالطريقة الأسلم والأنسب والتي تؤدي إلى الغاية المطلوبة، وهي عملية التصويب المطلوب في هذا الإطار أو في ذاك. لذلك عملية الانتقاد هي عملية مطلوبة في المجتمع على المستوى الثقافي والسياسي والاجتماعي والتربوي وميادين الحياة المختلفة، لكن أن نلتفت إلى أدبيات الانتقاد وكيف يمكن لأن يكون الانتقاد ذا نتائج إيجابية على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الثقافي والتربوي العام.
شكرا جزيلا الأستاذ عباس كنعان الباحث التربوي من لبنان.
نعم مستمعينا الكرام، الشكر وتحية للأستاذ عباس كنعان الذي كان معنا في هذه الحوارية. محورنا في معكم على الهواء: كيف ننتقد الآخرين، وأنتقل على إلى تطبيق الواتساب لأرى المشاركات التي وصلتني منكم أحبائي الكرام. من العراق المساهمة التالية للسيد أمين الموسوي، دقيقة واحدة نستمعها صوتيا.
عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. الانتقاد طبعا لابد أن يكون بالطريقة الحسنة التي يرضاه الله سبحانه وتعالى. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. طبعا الله سبحانه وتعالى دائما يدعو الناس للتعامل بالحسنة، والآية الأخرى تقول: وإنا وإياكم إما على هدى أو على ضلال مبين. فالإنسان يستعمل لغة الحوار في الانتقاد، ولا يستعمل لغة العنف والتقريع والتجريح والقدح، هذه تستعمل في ظروف معينة وفي أوقات محددة ليس في كل وقت، والانتقاد يجب أن يكون بالطريقة الحسنة والإيجابية التي تؤتي ثمارها وأكلها عند المقابل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد أمين الموسوي من العراق.
حياك الله سيد أمين الموسوي، وشكرا على هذا التواصل الطيب. وفي هذه اللحظات أنتقل إلى الأردن لهذه المساهمة الصوتية للأخ صبحي عبد الحميد، أستمع.
تحية لكم جميعا وأهلا بكم. قال علي عليه السلام: الحق ثقيل في الميزان. إن النقد لشخص أشخاص آخرين لا يعترف بالحق، فكل شخص يحاول أن يثبت لنفسه الحق. فأنا شخصيا لا أجادل أحدا لمن هو الحق، والأفضل هذا الوقت أو هذه الأوقات الابتعاد عن الناس والبقاء لوحدك هي أفضل من المخالطة. وشكرا لك أخي مصطفى، اللقاء.
شكرا جزيلا يا صبحي من الأردن على هذا التواصل الطيب. نعم، عدنا لحضراتكم ولازلتم في معكم على الهواء، ومحورنا كيف ننتقد الآخرين. بالطبع يعني الآن صار واضح أو من الواضح أمامنا أن لدينا النقد المدمر أو الهدام والنقد البناء، وهناك نقد آخر هو لا صل له بالموضوع، هو نوع ثالث ربما، النقد الذي نشاهده كثيرا في أوساط مجتمعاتنا. سنتحدث ونتحاور وإياكم في هذا الإطار. مستمعين الأكارم، اسمحوا لي توقف عند هذه الفقرة الإنتاجية وأعود إن شاء الله لكم، وآراءكم الطيبة المسجلة أيضا موجودة نستمع إليها.
على الهامش.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة لحضراتكم، أهلا بكم في هذه المحطة. كيف أنتقد؟ كيف تنتقدني؟ كيف أنتقدك؟ كيف نمارس النقد؟ يقول الدكتور مازن صافي الأستاذ في السلوك الاجتماعي بجامعة بغداد إن النقد يعني التقييم والتوجيه والبناء والمعالجة، وليس ولن يكون مفهومه هو الهدم أو التقليل من الشأن أو التحقير أو الإحراج للغير. إنها عملية إيجابية وسليمة لكل مقام مقال، ولكل حادث حديث، ولكل نقد مكانه. وأنسب أماكن النقد هو داخل البيت الذي يتسع لأفكار النقد، وبالتالي البيت هو مجموعة من الغرف، وفي كل غرفة هناك أشخاص مختلفون. الغرفة التي تم العمل فيها وتريد أن تنتقده، انتقد في داخل الغرفة بحيث صوتك لا يكون مسموعاً للأشخاص الآخرين في الغرف المجاورة. الغرفة هي الإطار، وبالطبع لكل وقت خصوصيته. اختر الوقت المناسب دائماً. حين تبدأ النقد ابدأ من حيث انتهى الحديث أو الحدث، بحيث لا تخلط القديم بالحديث فتضيع قيمة النقد وتصبح أنت معرضا للنقد. إذن يجب تقديم النقد فورا، لا تقدم نقدا عن أسلوك قديم مر عليه زمن. احرص على أن تقدم النقد وجها إلى وجه مع مراعاة الخصوصية وليس أمام الآخرين، واحرص أن يكون في من هم بمرتبتك أو مستواك وليس أعلى أو أدنى. حافظ على الخصوصية لتحافظ على قوة الفكرة والنقد. تجنب أن تحول النقد الموضوعي العام إلى نقد شخصي. اختر لغتك التي تدل عليك والتي تنقل نقدك بصورة سليمة ومبسطة ومفهومة. وأخيرا، أنت رائع في نقدك. ابدأ دائما بالكلمات الجميلة والمشجعة أو المواقف التي تدلل على موقفك المحدد وتوجهك. وأيضا حتى لا يكون كل ما تقوله نقدا فقط، يجب أن تبحث عن الأعمال الجيدة وتعطيها التقدير المناسب. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في معكم على الهواء.
نعم، ونحن بدورنا نشكر جزيل الشكر الزميلة علياء صالح لتقديم هذه الفقرة فيما يخص بكيف ننتقد الآخرين. إذن هي مهارة نحاول أن نكتسبها إن شاء الله لكي نكون ونعيش في حياة أفضل ونكسب غدوة احترام الآخرين كذلك. نتوقف ونستمع إلى بعض المشاركات الصوتية المسجلة.
جميع كادر مدير ومؤدب ومخرج ومتصل ومتصلة بهذه المواضيع شائقة، وحقيقة برامج هذه الإذاعة برامج دينية خالصة. أسأل الله لكم التوفيق. من الطبيعي الإنسان لازم أن لا يفكر إنسان في عيبه، دائما يفكر بأعمال طيب. لسانك لا تفكر به عورة العين، فكلك عورات وللناس ألسن. الإنسان يفكر طيبة ذلك الشخص المعين. أنا ما أنتقد إنسان، يعني ما أعرف شكل إيجابيه، بس مجرد ظاهر من الداخل ما أفهم. مرات في بعض الحالات لا سمح الله أنتقد إنسان، أقول هذا كذا كلمة تكبر غير ذلك الشيء، لكن هو عكس ذلك. أنا إذا أذكر الإنسان بعد ذكر هذا السير العلم الله، خلنا غير ذلك على روحي، خلنا أتعامل، خلنا أعمل نفسي، أعمل طيبات، أعمل ذكريات أتذكر هو، أحمد كل عمل طيب يرضي الله سبحانه وتعالى. إذا أنا أصلح نفسي بداية، يلا لذا أنتقد الناس، لأنه الإنسان إذا ينتقد الناس هو بيعيبه. لما قلنا قرينا بيت خالي شعرها إنسانة لا تذكر بها عورة العين، فماكو واحد إنسان خالي من لا سمح الله بالعالم الله. إذن تذكر الإنسان في الطيبة والرحمة. وأسأل الله لكم التوفيق بحق محمد وآل محمد على هذا البرنامج الشيق. أبو علي من العراق، ولكم مني ألف تحية وسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الانتقاد المفروض انتقاد يصير بناء، وليس أكون انتقاد هدام. فالإنسان عندما ينتقد ينتقد من باب المحبة وليس من باب العداء الشخصي. أكو بيهم عداء شخصي وينتقدك، هذا إذا انتقدك ما ينتقدك انتقاد موضوعي، بل انتقاد غير موضوعي. كذلك الإنسان، يعني إحنا عندنا تجربة من ناحية يعني عدة أشخاص، يعني من ناحية الصلاة، من ناحية الصوم، من ناحية العبادات. عندما ينتقد يعني يشوف، يعني يستهزء، قد يكون بالصلاة أو قد يكون لا. المفروض أجي وأنصحه وأحضره وأفهمه كيفية الصلاة، كيفية الصيام، كيفية العبادات، كيفية خاصة الأطفال. عندما نعلمهم للعبادات ونعلمهم للصلاة، أنه يكون نشجعهم ونحفزهم وما ننتقدهم انتقاد هدام. إذا فرضا ما التزموا، لا، انتقاد بناء، أحبهم من باب المحبة، من باب المعزة، من باب الحب، من باب هذا. وأسأل الله أن يوفقكم ويحفظكم ويرعاكم. أخيكم سيد حيدر الموسوي، جمهورية العراق، البصرة.
وافر التحايا للأخ الكريم أبو علي من العراق والسيد حيدر الموسى وأيضا من البصرة للمشاركة معنا في هذا البرنامج. إذن الانتقاد المدمر أو الهدام أو الانتقاد البناء والانتقاد الذي لا صلة له بالموضوع هي ثلاثة أنواع رئيسة من هذا الانتقاد، ولكن بشكل عام النفس البشرية هي لا تستسيغ ولا تتقبل أمر النقد بسهولة، لكن مسألة انتقاد الآخرين هي مهارة يفتقدها البعض. الأصول والمعايير التي يجب أن تكون موجودة فيه النقد للآخر يجب أن تراعى. على سبيل المثال أن الإنسان عندما يقدم النصيحة والتوجيه للشخص الآخر تكون على نية صادقة ولا يجب أن يكون أمام الآخرين، يعني النصيحة أمام الناس لا تعد نصيحة. كما هناك تشديد على مراعاة مشاعر الآخر، الإنسان كلامه يكون كلام طيب وكلام جميل حتى لا يجرح الطرف الآخر، وكذلك الشخص الذي يتم الانتقاد منه يجب أن يكون ويتصف بسعة الصدر والقبول وأن يتقبل ملاحظات الآخرين طالما أنها لا تخرج من الذوق والأدب وحدود حقيقة عدم تجريح الشخص الآخر، لأن النقد الجارح خاصة عندما يكون أمام الآخرين بالطبع لا يكون نقد بناء كما نحن نتحدث عنه، ونأتي بأمثلة لهذا الشيء. وبالطبع الإنسان عليه أن يدرك أن هناك اختلاف بين الأمزجة والأهواء والميول البشرية، حتى مع توفر كل تلك الشروط وكل تلك الظروف يبقى للنقد أثر في نفس الإنسان. النفس تحب دائما الثناء والمدح والتقدير وتكره النقد والبحث عن الأخطاء والعثرات والزلات التي تكون، لكن بالتالي يعني إذا كان فعلا هو فعل النقد من شخص تجاه الآخر لمجرد النقد فسيكون له آثار جميلة وطيبة، والإنسان يكسب الشخص الآخر إن كانت أخلاقه طيبة في تقديم هذا النقد، والشخص الآخر سيصحح من أخطائه في هذا الجانب. المسألة الثانية الابتعاد في عملية النقد عن مس ذات الشخصية للفرد، يعني نحن ننتقد العملية، ننتقد الأعمال التصرف، لا ننتقد الشخص بنفسه أو شخصيته مباشرة. هكذا بإمكاننا أن نصحح الأخطاء ونضعها في مسارها الصحيح وطريقها الصحيح. طيب انضم إلينا في هذه اللحظات مستمعينا الأكارم الأستاذ محمد خير اللبابيدي الاستشاري في التنمية البشرية والإرشاد النفسي من سوريا. أرحب بك أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وبإذاعة طهران وبمستمعي هذه الإذاعة أينما كان.
حياكم الله. سيدي الكريم، كيف يمكننا أن نتعلم أسلوب النقد الصحيح تجاه الآخر، وهل من مفارقات بين الأشخاص المختلفين الذين نقدم لهم النقد؟
طبعا هذا الكلام موجه للذين لا يملكون عقدة النقص. الإنسان الذي لديه عقدة النقص بين قوسين الغيرة السلبية أو الغير العدائية، هذا نقده جارحا لأنه ليس له هدف سوى إظهار الذات على حساب الآخرين. لكن نحن نوجه الآن الكلام للأسوياء من الناس الذين لديهم قدرة، لديهم معرفة، لديهم سوية معرفية، ممكن انه يعني يستطيعوا انه ينقدوا الاخرين بطريقه ايجابيه. اولا النقد يجب ان يكون بناء، النقد في سبيل الاصلاح، انما يعني ابغي الاصلاح ما استطعت. دائما وابدا الغايه هي الاصلاح، لذلك الناقد هو صاحب المعرفه فيما في هذا الامر الذي ينقد فيه. يعني مثلا اذا نحن بدنا مثلا ننقد مذيع، فيجب أن يكون لدينا المعرفة بالعمل الإذاعي ولدينا الخبرة، فممكن أن ننقد عن خبرة، وبالتالي ممكن أن يتقبل الطرف الآخر هذا النقد من خبير. ثانيا الغاية من النقد ليس التجريح وليس التكسير وليس إظهار السلبيات، إنما الإتمام. لذلك للنقد الأصول ويجب أن يتعلم الناقد هذه الأصول.
طيب، ما هي مردودات ونتائج النقد الصحيح والإيجابي وكذلك سلبيات النقد الهدام على المجتمع أستاذ محمد؟
طبعا النقد الإيجابي نقد مطلوب في سبيل البناء، لأن النقد هو التحريض للطرف الآخر لإتمام ما لديه بالأساس. يعني الإنسان عندما يتعرض لنقد فينتبه إلى السلبيات اللي عنده ممكن أنه يرممها، لكن حتى يقبل الإنسان النقد في أصول. النقد الهدام ممكن أنه يدمر الشخصيات اللي ربما يعني ما عنده كتير ثقة بنفسه. الإنسان المبتدئ، الإنسان اللي بأول طريقه، ربما تكون ثقته شوي يعني مهزوزة، فهو بحاجة كلام إيجابي لكلام تشجيع، فيأتيه النقد الجارح. النقد الهدام ممكن أنه يحبطه، ممكن أنه يوقف له مشواره، وبالتالي نخسر نحن شخصية معرفية ممكن نكسبها في مجال من المجالات. فالنقد الهدامي نقد مهدم للشخصية، مهدم للناس، مهدم للمجتمع، وبالتالي مهدم للثروات المعرفية اللي ممكن أن تبنى في هذا المجتمع. والنقد الهدامي للأسف ما بيطلع إلا من الناس الفاضيين، من الناس الفارغين، من الناس الذين يبحثون عن سلبيات الآخرين، الذين هوايتهم إحباط الآخرين لتبرير عدم نجاحهم هم. أما النقد الإيجابي فهو نقد ضروري حتى على مستوى الحكومات، لذلك لازم نحن ننقد، لكن النقد يجب أن يكون بناء. كيف عندما حتى يقبل الآخر النقد ويصبح إيجابيا يجب أن نعطيه أولا حقه من المديح. يعني من ركز على إيجابياته منقول له والله أنت مثلا صوتك الإذاعي حلو، أسئلتك جميلة، لكن لو بتعطي فرصة مثلا للضيف أنه يحكي أكثر يكون اللقاء أجمل، وهكذا بتبلش بمديح وبتختم بمديح، وبين الاثنين ممكن يكون النقد، لأنه العقل أولا بتفتح عندما يسمع الكلام الإيجابي ويفكر فيما يختم الكلام، وهو أيضا المديح، ويأخذ ما بينهما اللي هو النقد الإيجابي.
طيب أستاذ محمد، لدينا مستمع كريم وطرح سؤال لحضرتكم، الأخ إبراهيم من العاصمة طهران. سلام عليكم ورحمة الله.
سلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال من الضيف.
أهلا وسهلا.
سؤالي هو عن تقبل النقد، كيف يجب أن يتعامل الفرد لكي يقبل النقد الذي يقدم إليه؟ ما هي أفضل طريقة لتقبل النقد؟ إبراهيم خليل من طهران.
أحسنتم الأخ إبراهيم عن اللي طرح هذا السؤال. دكتور تفضلوا في الإجابة أستاذ محمد، يعني فيما يخص بكيف أن نشرح صدرنا حتى نتقبل النقد.
طبعا تحية كبيرة للأخ إبراهيم ولأهلنا في طهران. طبعا نحن بنقول دائما أن الإنسان الواثق، الإنسان الذي يبحث عن الكمال، الذي يبحث عن الأفضل، يجب أن يعطي أذنه لأصحاب الرأي اللي ممكن أنه يشيروا له للسلبيات أو النواقص اللي عنده بغية إتمامه. طبعا مثل ما قلنا نحن أنه أحيانا الناقد الإيجابي بيكون هدية من رب السماء إليك حتى أنت تجلس وتصلح وتتمم ما ينقصك. لذلك نحن بالتعليم أنا بمركز صناع المستقبل للتنمية البشرية والإدارية دائما أنا بعلم طلابي، وحتى بالدورات والبرامج التلفزيونية والإذاعية دائما أنا بقوي حاسة السمع عند الطالب عندي. يعني الله عطاك اثنين اثنين وعطاك لسان واحد حتى تسمع ضعف ما تتكلم، وبالتالي اسمع نصائح الآخرين، اسمع الخبراء. أنا دائما بقول إذا كان النقد من إنسان سطحي، من إنسان ليس لديه معرفة، يعني أنت ما لك مضطر أنه تاخده أو يجرحك أو يحطمك، لكن أنا بحاجة النقد من ناس الخبراء، من ناس أصحاب المعرفة، من الناس الإيجابيين يلي هن ممكن أشعر أنه هن غايتهم أني أنا أصل لمرحلة أفضل وانتقل لمرحلة أفضل وإني أنجح أكثر. لذلك بالنقد الإيجابي وسماع النقد الإيجابي واتباع النصائح من الناقد الإيجابي المختص أنا ممكن أني أبلغ المرتبة الأعلى والأعلى إن شاء
الله.
طيب أستاذ محمد، هل من جهة يعني في المجتمع تثقفنا على ذلك، مسؤولية النقد، توجيه النقد وتقبل النقد، أم أن المسؤولية فردية؟
سيدي اليوم علم النقد علم كامل بحد ذاته. يعني اليوم الناقد عن دراسة وليس عن أمور سطحية. الناقد له دور كبير، اليوم الناقد له دور كبير في الوصول لمرحلة الكمال. لذلك أول تعليم من علمه للنقاد نحن بالتنمية البشرية أولا ثقتهم بنفسهم. يعني ما يكون النقد في سبيل إظهار نفسي أنا، يعني ما يكون أنا والله بدي أنقد حضرتك حتى أظهر أنا على حسابك. هي النقطة اللي ممكن تجعل من ناقد كلامه غير مسموع، وممكن تخليه يعني يطلع من خارج إطار النقد الصحيح والإيجابي العلمي.
والله.
لذلك أولا بدي أخلص الناقد من الأنا ومن حب الظهور ومن الفكرة اللي بتقول مثلا بإظهار سلبيات الآخرين تظهر إيجابياتي. إذا خلصنا الناقد من هذه الصفات أصبح كلامه يصب في القلب، وبالتالي ممكن أنه ينسمع، وممكن أنه اللي يسمع هذا النقد بتلاقي التجربة الثانية عنده حتكون أنجح.
أحسنتم. شكرا جزيلا للأستاذ محمد خير اللبابيدي الاستشاري في التنمية البشرية والإرشاد النفسي من سوريا، تحدثتم معنا، شكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا ومرحبا،
حياكم الله.
إشارات تربوية. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وفيما يلي نقدم لك عزيزي المستمع بعض الإرشادات من أجل توجيه الانتقاد دون إثارة مشاعر الآخرين. أولا، حافظ على النوايا الحسنة. للأسباب التي تدفعك للانتقاد تأثير مباشر على أسلوبك في الانتقاد، فإذا كان الهدف مجرد المضايقة فبالطبع سيكون الأسلوب سلبياً، أما إذا كان الهدف مساعدة الشخص على التخلص من عيب ما فسيكون أسلوبك مليئاً بالتودد وعدم الرغبة في إزعاجه. ثانياً، ابتعد عن المشاعر. إذا كان لديك ملاحظة على تصرف أحد أصدقائك وأردت أن تنصحه ليتصرف بشكل مختلف، فمن الأفضل الابتعاد عن ذكر مشاعرك الشخصية تجاه سلوكه، لأن هذا سيجعله يأخذ موقف المدافع عن نفسه ويرفض انتقادك. ثالثاً، تخير الزمان والمكان. عليك اختيار الوقت المناسب والمكان الملائم لتقدم انتقادك. رابعاً، السلوك لا الشخص. إياك أن تنتقد شيئاً لا يستطيع تغييره، كالشكل أو الرأس أو حجمه أو مدى انسيابية الشعر. عليك التركيز على الأمور التي يمكن تغييرها فقط. خامساً وأخيراً، ابتسم. عند الانتقاد يستحسن أن تبدي ابتسامة على وجهك، مما يساعد الشخص الآخر على تقبل الانتقاد والعمل على تغيير نفسه وتطويرها. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى أفياء البرنامج.
حياكم الله مستمعينا الكرام، وملاحظات جديرة قدمتها لنا الأخت الكريمة الزميلة علياء صالح، جديرة من أنه نحن نحاول أن نتعلم طبعا هذا الأسلوب الصحيح للنقد، حتى إن شاء الله يكون النقد بناء ويغير من السلوك ويجعل الشخص أكثر إقبالا على الأمور الأكثر إيجابية في الحياة. شكرا للأخت علياء مرة أخرى عبر تطبيق الواتساب. وقبل أن نصل إلى الدقائق الأخيرة، توقف مع مشاركة علي الحسيني من بابل العراق التي كتبت لنا تقول: السلام عليكم، تحية لكل الكادر المحترم والمقدم المحترم. طبعا هناك نقد بناء ونقد جارح، والمفروض إذا انتقدنا أي شخص يجب أن يكون نقد مفيد وبناء، ولا نجرح الشخص أمام الملأ، وللنقد الصحيح يكون نقد مقبول ولا مؤذي بحيث يتأثر الإنسان، ويكون نقد مهذب ونافع وليس جارح، ونتجنب أن نمدح الشخص قبل، ويجب أن نمدح الشخص قبل النقد. هكذا تكتب لنا الأخت أم علي. شكرا جزيلا، مشاركة قيمة، وبارك الله بك على هذا التواصل الجميل. بالتالي مستمعينا مستمعاتنا، فيما يخص بالنقد البناء، يعني عندما يشعر الإنسان أو الفرد أنه يسمع إلى نقد من قلب يحب له الخير، يعني كلنا صار عندنا تجارب في حياتنا بأننا عندما نواجه شخص يعني هذا في قلبه يحب لك الخير ويود لك الموفقية، والذي يقدمه لك يقدمه لأنك تتقدم وتتطور، يعني الأسلوب الصحيح في حياتك يكون، لا أن الشخص يبغض بداخله عليك ويود أن يقدم هذا النقد لكي يسيء إليك أو يجرحك كما قلنا واستمعنا. عندما نواجه هذا النقد يعني فلا بد لنا أن نتقبل النقد وأن نتصف بسعة الصدر والقبول ونتقبل الملاحظات من قبل الآخرين. يعني قلنا وأشرنا في هذا البرنامج علينا أولا في مسألة النقد أن نقلل من نقدنا لأفعال الآخرين، يعني قدر المستطاع. الإنسان إن لم تكن له ضرورة وحاجة ماسة للنقد والنصيحة والتوجيه لابد له أن يتجنب هذه المسألة كي لا يقع في أحيانا أخطاء أو مواقف محرجة وضرورية تكون في هذا الجانب. ثانيا يعني عندما لفتت المسألة وجاءت الضرورة للنقد الآخر، قلنا أن عملية النقد لابد أنها تكون بالأفعال التي يرتكبها الشخص، لا أن تمس الذات الشخصية. هذه من الأمور الأساسية لأي عملية نقد تريد لها النجاح، فلا يجب لوم الشخص ونعت الشخص بصفات غير محبذة أو رفع الصوت معه، وخاصة إن كانت في الإنسان يكون في موقع المسؤولية أحيانا وينتقد الأشخاص الذين يكونون تحت إمرته، يعني في بيئة عمل ما أو وظيفة ما، هكذا النقد لا يكون مفيدا ولا يأتي بنتائج إيجابية للشخص. مسألة أخرى أن يحاول بعد ذلك أن يكون نقد الشخص على انفراد، هذه نقطة أيضا مهمة وليس أمام الجميع. ثم قلنا أن الإنسان يثني عليه أولا ويعرج من بعد ذلك إلى الخطأ المرتكب ويبين له أن الصواب يكون كذا وكذا، ولا يعيد عليه الأخطاء الماضية إن كان الشخص قد ارتكبها في وقت من الأوقات. يعني المحاولة هنا من أجل أن يعيد الإنسان الثقة في النفس للشخص بكلمات إيجابية، يطيب خاطرة، يؤكد له أن الأمر بسيط ويمكن الاعتماد عليه في العمل وكل شيء مطلوب، لكن هذا الفعل أو هذه المسألة تكون خاطئة، عليه بذل الجهد لأداء أفضل مستقبل وإنهاء حقيقة المسألة والنقد في هذه في هذا الحد. هنا الشخص قد يكون قد كسب الشخص وزرع في نفسه حبا غير عادي للعمل، وسيزداد حبه لك واحترامه لأنك حفظت له كرامته وهو أغلى شيء ما يملكه أي إنسان. هكذا هي الطريقة الصحيحة والنقد البناء الهادف، والعكس معروف نتائجها دون ما حاجة لشروحات وكثير تفصيلات في هذا البرنامج. إذن ألف شكر وتحية لكم لحسن المتابعة وجميل الإصغاء. أنتم بإمكانكم أن تنتقدون هذا البرنامج، إن كان لكم انتقاد بعثوه إلينا مستمعين الأكارم حتى إن شاء الله نصحح المسار وتكون الفائدة عميمة أيضا لحضراتكم. شكرا على هذه المتابعة الطيبة، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباحكم جميل كجمال أرواحكم، صباحكم سعادة وابتسامة دائمة، صباح الأمل والتفاؤل، صباح الخير. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقاً. عند 9 تماماً وعلى مدار ربع ساعة، قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد ذلك ننتقل وإياكم إلى مشاهير الفكر الإيراني عند 9:15، ومن ثم نقدم إليكم المصطلحات السياسية عند 9:26. دواوين الولاء تقدم إليكم عند 9:32، وبعد ذلك تستمعون إلى دراسات في الكتب المقدسة عند 9:42. ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماماً وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى برنامجكم المفضل دنيا الشباب عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة. عند 11 تماماً وعلى مدى 10 دقائق ننتقل وإياكم إلى قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج عراق الرافدين عند 11:11 وعلى مدى 28 دقيقة، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 11:45، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 11:51، وبعد ذلك نقدم إليكم نهج الحياة عند 12:02 في رعاية الله وحفظه.